أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه لا يجب غسل البشرة في الوجه إذا كان الشعر محيطا للبشرة، لصحيح زرارة المتقدم: كلما أحاط به الشعر فليس للعبادة أن يغسلوه، فحينئذ هذا لا إشكال فيه. الأمر الثاني من الأمور أنه هناك الوجه يختلف من حيث الشعر النابت عليه، فتارة يكون الشعر محيطا أن للبشرة. قبل بيان هذا نقول أنه لا إشكال في وجوب غسل البشرة إذا كانت باتية، كما لا إشكال في وجوب غسل الوجه إذا كان ظاهرا هذا الوجه عليه شعر، سواء كان هذا الشعر محيطا بالبشرة كلها أو محيطا للشعر الذي ينفت عليها، فإن فهذين الحكمين مما لا إشكال فيه وجوب غسل البشرة ووجوب غسل ظاهر الوجه الذي يبدو لحس البصر من دون تعمق حينئذ في النظر، هذا هو البادي من الوجه يجب غسله. كان هذا الوجه محيطا بالشعر أم لم يكن، هذان حكمان لاختلاف فيهما. إنما الكلام في أن الشعر الذي يحيط بالوجه أو الذي ينبت في الوجه تارة يكون كثيفا وغزيرا بحيث يمنع من رؤية ووقوع حس البصر على البشرة، وتارة لا يكون كذلك بأن لا يكون أصلا الشعر نابتا على الوجه كما في الأمرد، أو نبت عليه ولكنه حلقه وبدت البشرة، أو كان نابتا بعض الشعيرات، أو كان نابتا فيها بعض الشعر لكنها منفصلة في الوجه في مكان جزء وفي مكان آخر وفي مكان ثالث آخر، فقطعة متفرقة بعضها عن بعض في هذه الموارد الثلاثة. بما أن البشرة بادية لحس البصر حينئذ يجب غسل البشرة، لا نبت للشعر كما في الأمرد أو نبت بعض الشعيرات ولا إشكال فيه، أو نبت عليها شعيرات لكنها متفرقة بعضها عن بعض في هذه الصور الثلاث يجب غسل البشرة. أما إذا كان الشعر كثيفا بحيث يمنع عن وصول حس البصر والرؤية للبشرة فلا يجب غسل البشرة حينئذ، لما دل من تلك الروايات على أن هذا الوجه يغسل ولا حاجة إلى التخليل والتبطين حينئذ، هذا هو الموجود. إلا أن الكلام في بعض الموارد فإن هناك نزاع بين الأعلام. هناك شعر خفيف على الوجه يحيط بالوجه، شعر خفيف، وهذا الوجه وكل وجه من أفراد الإنسان لا يخرو فيه من شعر خفيف، كما بالنسبة إلى الأهداب، كما بالنسبة إلى الخدين، كما بالنسبة إلى ما بين الحاجبين، فإن كل هذه الموارد فيها شعر خفيف، فلا يخلو الوجه من شعر كثيف وشعر خفيف حينئذ. هذا الشعر الخفيف الذي نبت على الوجه وحينئذ أحاط بالوجه، هل هذا بحيث يرى البشرة من تحت ذلك ويقع مورد حس البصر، فهل هذا يجب البشرة في هذا غسل البشرة في هذا المورد، أم يكتفى بغسل الشعر كما في الشعر الكثيف؟ الخلاف في هذا القسم، وإلا ما في خلاف بالقسم الأول ولا القسم الثاني، والخلاف كبير بين الأعلام. فبعضهم ذهب إلى عدم الخلاف في عدم وجوب غسل البشرة في الشعر الخفيف، وعكس بعضهم ذلك وقال بوجوب غسل النفي ونفى الخلاف في وجوب غسل البشرة في الشعر الخفيف، وبعضهم جعل النزاع لفظيا. والشهيد رحمه الله ذكر كلاما سأذكره، بل كما والنزاع اللفظي كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري تبعا للوحيد البهبهاني رحمه الله، حيث جعلوا النزاع لفظيا. وللشهيد كلام في شرح الألفية يقول لا كالم لا إشكال في أنه مفاد كلامي هذا، لا إشكال في وجوب غسل البشرة إذا لم تكن مستورة بالشعر باضية للنظر، وإنما الكلام في البشرة التي نبت عليها شعر خفيف، فحينئذ الكلام في هذا. أما إذا كانت البشرة واضحة وبادية للنظر وحس البصر لا إشكال في وجوب الغسل عند الجميع، إنما الإشكال في أنه إذا كان الشعر خفيفا محيطا على البشرة بحيث يرى أيضا البشرة، فهل يجب غسل البشرة فقط أو يجب غسل الشعر ويكتفى عن غسل البشرة؟ هذا هو النزاع في هذا القسم. وقال في آخر كلامه أنه لا، النزاع فيه قليل الفائدة. والسر في ذلك أن الشعر الخفيف المحيط بالبشرة إذا أريد غسل البشرة لابد أن يغسل الشعر معه، يصل الماء إلى الشعر، وإما إذا أريد غسل الشعر فقط يصل الماء إلى البشرة لخفة هذا الشعر، فحينئذ تقل الفائدة. أي وحتى لو كان غسل الشعر من باب المقدمة العلمية لوصول الماء إلى البشرة ويصل الماء إليه فتقل الفائدة حينئذ. فما ذكره الشهيد رحمه الله من قلة الفائدة من أجل ذلك أن الشعر الخفيف لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فيجب، وكانت البشرة بادية لحس البصر، فيجب حينئذ غسل البشرة فيغسل معه الشعر أيضا، وإذا غسل الشعر غسل معه البشرة فتقل الفائدة ولو كان من باب المقدمة العلمية. هذا ما ذكره الشهيد رحمه الله. والحق أن يقال أن الماء بطبعه شيء خفيف يصل إلى ما تحت الشعر ولو كان الشعر كثيفا، يختلف الماء عن بقية الأمور، فإن خفته وقلة كثافته يصل الماء إلى تحت الشعر، ولعل من حكمة عدم وجوب غسل البشرة عند كثيف اللحية أن وصول الماء، الماء يصل إلى تحت الشجرة لا يحتاج إلى التقليل والتعميق بحيث يوصل إلى الوسوسة حينئذ في هذا الأمر العام البلوى، هذا لعل الحكمة ذلك. وإذا راجعنا إلى الوضوءات البيانية الحاكية عن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث وضع كفا من الماء على الجبهة والجبين وأسدل الماء على وجهه، يستفاد من أنه هذا الماء يصل إلى كل الوجه حينئذ. ما دل هذه الأحاديث على أن هناك تخليل، تبطين، شعر كثيف، شعر قليل وغير ذلك؟ والمفروض أن وجوه الأئمة صلوات الله عليهم لم تخرج عن وجوه المتعارفة، بل يظهر من أحوالهم أن لحاهم كانت كثيفة لأنها تكون خفيفة، فحينئذ وضع الماء على وجهه، أخذ كفا ووضعها على جبهته، أسدل الماء على وجهه، وأمثال ذلك من التعبيرات، حيث أن المستفاد منه إيصال الماء إلى الوجه ليس أكثر من ذلك، فيستفاد منه أن وصول الماء إلى الوجه، فحينئذ لا يبقى مورد للشك حين بهذا، فإن الماء إذا وصل إلى الوجه كفى ذلك بصحة الوضوء، هذه الوضوءات البيانية، وأن الوجوه كلها متعارفة إلا ما خرج، فحينئذ واستفاد من هذا أن المراد غسل الوجه حينئذ، أسدل الماء على وجهه، صب الماء على جبهته وأمثال ذلك. فنستفيد من طبع الماء والوضوءات البيانية أن الماء إذا صب على الوجه وأسدل على الوجه يصل إلى الوجه حينئذ. فلم يبق مورد للشك. هذا بحسب الأدلة أي الوضوءات البيانية وبحسب طبع الماء، فلا إشكال من هذه الناحية. إلا أن الكلام وقع في أن الشعر على أقسام، وهذا هو القسم التنبيه الثالث، أن الشعر الذي ينبت على الوجه على أقسام. القسم الأول ما إذا كان كثيفا غزيرا بحيث لا تكون البشرة بادية لحس البصر، هذا لا إشكال فيه في أنه يجب غسل ظاهر الوجه ولا نحتاج إلى التخليل والتعميق وإيصال الماء إلى البشرة، كما هو صريح صحيح الزرارة المتقدم، كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه، هذا هو مورد لعدم إجماعا وللنصوص المتقدمة، هذا لا إشكال فيه. القسم الثاني ما إذا كان الشعر خفيفا بحيث يكون تكون البشرة بادية لحس البصر والنظر من دون حاجة إلى التعمق، ظاهر البشرة ظاهرة للعين، وإما أنه لا يكون شعر في الوجه كما ذكرنا أمردا، أو كان شعرا كثيفا ولكنه أزال هذا الشعر بسبب من الأسباب، أو كان هذا الشعر قليلا شعيرات خاصة، أو كانت الشعر أكثر من القليل ولكنها متفرقة بعضها عن بعض بحيث ترى البشرة، في هذه الموارد يجب غسل البشرة في حينئذ ولا يكتفى بغسل الشعر، فيجب غسل البشرة في هذه الموارد، لأن المستفاد من الأطلاقات الدالة على غسل الوجه أن تكون غسل البشرة، هذا هو الذي ذكرناه، فنستفيد من تلك الإطلاقات على أنه يجب غسل البشرة، فيجب غسل البشرة في هذه الموارد، هذا هو القسم الثاني، فلا إشكال في وجوب غسل البشرة ولا يكتفى بغسل الشعر. القسم الثالث ما إذا كانت هناك شعر خفيف على الوجه بحيث يحيط على الوجه بحيث يرى البشرة من تحت هذا الشعر، الكلام في هذا، فإن هذا القسم هو مورد النزاع بين الأعلام رحمه الله في أنه هل يجب غسل البشرة في هذا المورد لبدوها وظهورها لحس البصري، أو أنه يكتفى بغسل الشعر ليس صحيح، كلما أحاط به الشعر وهو محاط للبشرة كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه، أن النزاع في هذا، ذكرنا أن الأقوال قول ويدعى الخلاف عدم الخلاف فيه في وجوب التخليل أي غسل البشرة، قول بعدم وجوب التخليل فيكتفى بالشعر غسل الشعر، قول بأن النزاع لفظي في هذا. النزاع في هذا يرجع إلى الشبهة الحاصلة في المقام، الشبهة تارة شبهة مفهومية أي في مفهوم الإحاطة، هل المراد من الإحاطة غزارة الشعر وكثافته بحيث يمنع عن رؤية البشرة ووقوع حس البصر عليها على البشرة، أم المراد من الإحاطة كل ما يحاط على البشرة من شعر سواء رؤية البشرة من تحتها أم لا، شك في مفهوم الإحاطة، أو النزاع والشبهة تكون شبهة مصداقية، نعرف بمعنى الإحاطة معنى الإحاطة وهو ما يحيط الوجه حينئذ، ولكن شككنا في هذا المورد هل هو من مصادق الإحاطة أم لم يكن من مصادق الإحاطة. في كل واحدة من هاتين الشبهتين قلنا بأنه القاعدة يقتضي إيصال الماء إلى البشرة، إطلاقات الأدلة التي تدل على وجوب غسل الوجه فمعناه أنه لا بد من إيصال الماء إلى البشرة، إصالة الاشتغال لو غسلنا الشعر كفاية ولم نخلل الماء نشك في أن الوضوء هذا مبرئ للذمة أو لا، إصالة الاشتغال جار، كذلك إصالة بقاء الحدث أيضا فأنه نشك بغسل الشعر فقط من دون غسل البشرة هل يرفع به الحدث أو لا بهذا الوضوء أو لا، إصالة بقاء الحدث جار حينئذ، فالإطلاق وقاعدة الاشتغال وإصالة بقاء الحدث تدل كل ذلك على وجوب غسل البشرة، سواء كانت الشبهة شبهة مفهومية بحيث لا نعلم معنى الإحاطة، شككنا في أن مفهوم الإحاطة هل الإحاطة بحيث يغسل الوجه فقط كلها، أم أنه لا الإحاطة عن كل ما أحاط الشعر ولو كان الشعر خفيفا وترى البشرة من تحتها، أم كانت الشبهة مصداقية نعلم بالإحاطة ولكن هذا الوجه الخارجي الذي نبت عليه هذا الشعر هل هذا يصدق عليه إحاطة أو لا يصدق عليه إحاطة؟ في كل هاتين الشبهتين نرجع إلى الإطلاقات الدالة على وجوب غسل الوجه من الكتاب والسنة، وإصالة وقاعدة الاشتغال وإصالة بقاء الحدث، فيجب الغسل البشرة في جميع ذلك. هذا هو الحكم في موضوع مردد مفهوما أو مردد مصداقا. هذا هو الأمر الثالث وسيأتي بيان الأمر الرابع.